بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: المجلس التاسع عشر في غزوة فتح مكة، شرفها الله عز وجل. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، ولا ناصر لمن خذله ولا خاذل لمن نصره. تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، فمن نازعه ذلك أحقره. الواحد الأحد الرب الصمد، فلا شريك له فيما أبدعه وفطره. الحي القيوم، فما أقومه بشؤون خلقه وأبصره. العليم الخبير، فلا يخفى عليه ما أسره العبد وأضمره. أحمده على ما أولى من فضله ويسره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قبل توبة العاصي فعفى عن ذنبه وغفره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أوضح به سبيل الهداية ونوره، وأزال به ظلمات الشرك وقتره، وفتح عليه مكة فأزال الأصنام من البيت وطهره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بلغ القمر بدره وسرره، وسلم تسليما. إخواني، كما كان في هذا الشهر المبارك غزوة بدر التي انتصر فيها الإسلام وعلى مناره، كان فيه أيضا غزوة فتح مكة البلد الأمين في السنة الثامنة من الهجرة، فأنقذه الله بهذا الفتح العظيم من الشرك الأثيم، وصار بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد عن الشرك، والإيمان عن الكفر، والإسلام عن الاستكبار. أعلنت فيه عبادة الواحد القهار، وكسرت فيه أوثان الشرك فما لها بعد ذلك انجبار. وسبب هذا الفتح العظيم أنه لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية في السنة السادسة، كان من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فعل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وكان بين القبيلتين دماء في الجاهلية، فانتهزت بنو بكر هذه الهدنة فأغارت على خزاعة وهم آمنون، وأعانت قريش حلفاءها بني بكر بالرجال والسلاح سرا على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم جماعة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما صنعت بنو بكر، وإعانة قريش لا، أما قريش فسقط في أيديهم، ورأوا أنهم بفعلهم هذا نقضوا عهدهم، وقد جعل الله عز وجل في قلوبهم الخوف والذعر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبتوا في يوم الأحزاب وتحزبوا وتجمعوا وهزموا وردوا خائبين، صاروا خائفين من قومة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان. فهنا رأوا أنهم قد نقضوا العهد، والمعنى أن محمدًا سيجهز من أجل أن ينتصر لحلفائه وسندخل معه في حرب. فأرسلوا زعيمهم أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة، يعني بمعنى أنه ما جرى إنما كان يعني خطأ وسهوا، ونحن يعني سنقوم بما يلزمنا من أجل تمديد العهد. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يرد عليه، ثم كلم أبا بكر وعمر ليشفع له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفلح، ثم كلم علي بن أبي طالب فلم يفلح أيضا، يعني أبا سفيان لم يفلح. فقال له: ما ترى يا أبا الحسن؟ قال: ما أرى شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجري بين الناس. قال: أترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله، ولكن ما أجد لك غيره، يعني حاول، لكنه ما أظن ينفع. ففعل أبو سفيان، ثم رجع إلى مكة فقاتله قريش: ما وراءك؟ ما وراءك؟ قال: أتيت محمدا فكلمته فوالله ما رد عليه شيئا، ثم أتيت ابن أبي قحافة وابن الخطاب فلم أجد خيرا، ثم أتيت عليا فأشار علي بشيء صنعته، أجرت بين الناس. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويحك، ما زاد الرجل يعنون عليا اللعب بك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر أصحابه بالتجاوز القتال، كان هذا سببا لما نقض العهد. وأخبرهم بما يريد، واستنفر من حوله من القبائل وقال: اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فاستجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلم يصل إلى قريش أدنى خبر، والنبي عليه الصلاة والسلام تجهز وأرسل في الناس وتجمعوا، ولم يصل خبر إلى قريش. استجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أنه أرسل إلى قريش بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عازم على غزوكم، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الخبر بما حصل من حاطب، وأنه أرسل الكتاب مع امرأة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا وزبيرا وأنكم ستجدون هذا الكتاب مع امرأة في مكان كذا على بعير لها، فانطلقوا فوجدوها في ذلك المكان فأمروها بالكتاب فأنكرت عدم وجود أي كتاب معها. قالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، واحد من اثنين. النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الكتاب معك، فإما أن تخرج الكتاب وإما أن نجردك تجريدا حتى نجد الكتاب. فما كان منها إلا أن أخرجت الكتاب وكانت قد ربطته في شعرها، انظر على مكان خبأت فيه الكتاب، فرجعوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة ما تدري إيش في الكتاب. وحاطب رضي الله عنه اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منكم من أحد إلا وله يد هناك وأنه لا يد لي، فأحببت أن يكون لي يد عند قريش. وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول آيات. فالشاهد أنه حصل إيش؟ تعمية على قريش ولم يصل لهم أدنى خبر. ثم خرج من المدينة بنحو 10,000 مقاتل، وولى على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، يقال عبد الله ويقال عمرو وهذا أصوب، جاء التصريح به بأن اسمه عمرو. قال ولما كان في أثناء الطريق لقيه في الجحفة عمه العباس بأهله وعياله مهاجرا مسلما، فالعباس أدرك إيش؟ الهجرة، أدرك الهجرة لأنه لا هجرة بعد الفتح، فأدرك الهجرة وفي مكان يسمى الأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، وكان من أشد أعدائه فأسلم فقبل منهما، ما قبل منهما ذلك إلا بعد شفاعة من أم سلمة، أم سلمة هي أخت عبد الله بن أبي أمية. لما كان منهما من شدة عداوة، عبد الله بن أبي أمية هو الذي كان مع أبي جهل عند أبي طالب يقولان لا أترغب عن ملة عبد المطلب، فانظر كتب الله له الإسلام. وأبو سفيان الحارث كان له كلام هجاء في النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه حسان ابن ثابت، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ابن رواحة وأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان فشفى وأروى في الرد على أبي سفيان بن الحارث. ثم هذا أبو سفيان صار له موقف في يوم حنين، وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم هو والعباس، وهما يأخذان ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في أبي سفيان: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. في أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى مر الظهران قريبا من مكة، أمر الجيش فأوقدوا 10,000 نار، يعني على عددهم، وهذا من إظهار القوة للعدو من أجل أن تحصل الهيبة، لأنه معروف مثلاً إذا كانوا 10-20 نفر يفعلون ناراً واحدة، لكن أمرهم أن يوقدوا 10,000 نار على عددهم، كل واحد يوقد له ناراً. وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وركب العباس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ليلتمس أحدا يبلغ قريشا، يعني رحمة بهم، لأنهم لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا للقتال سيحصل لهم حصد من هذا الحشد، فيريد أن يخرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ليخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبوا الأمان منه ولا يحصل قتال في مكة البلد الأمين. فبينما هو يسير على البغلة سمع كلام أبي سفيان بن حرب، والعباس قد شهد ليلة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذا رأي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليه، انظر حتى أثر فيه فأسلم. وامرأته أسلمت قبله، وهكذا أبناؤه يعني العباس. قال فبينما هو يسير سمع كلام أبي سفيان بن حرب، سمع صوته بالليل يقول لبديل ابن ورقاء، يعني تفاجأوا، ما رأيتك الليلة نيرانا قط، يعني نيران كثيرة لأنه بالليل، فهذه النيران سترى من مسافة، إيش قصة النيران هذه؟ فهذا أفزعهم أقلقهم. فقال بديل: هذه خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك وأذل، يعني ما سيصلون إلى هذا العدد. فعرف العباس صوت أبي سفيان فناداه، فقال: ما لك أبا الفضل، يعني العباس، قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، هذا رسول الله في الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما خرج من المدينة صائما، ثم لما دنا من مكة رغبهم في الفطر، ثم لما كانوا مصبحي العدو عزم عليهم أن يفطروا، ولما قيل له إن بعضهم لم يفطر قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا كان في رمضان. قال يعني أبو سفيان، يعني أبا سفيان: فما الحيلة؟ قال عباس اركب حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد علمت أن لو كان مع الله غيره لأغنى عني. قال أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فتلكأ أبو سفيان ما استطاع أن يجزم بأنه ليس برسول الله. فقال له العباس وهو في قرارة نفسه يرى أنه نبي بما حصل له من عظيم المعجزات وجليل الآيات، فقال له العباس ويحك أسلم. فأسلم وشهد شهادة الحق. وانظر هذا من فطنة العباس، أتى به فأسلم أبو سفيان بسببه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل، وهو مكان سيمر منه الجيش كله، ويكون أبو سفيان ينظر في الجيش وهم يمرون كتيبة كتيبة. قال فمرت به القبائل على راياتها ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس فيخبره. يعني يقول هذه هؤلاء من هؤلاء من، مر أسلم ومر غفار ومر قبائل، فيقول ما لي ولها حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، يعني كثرة. فقال من هذا؟ قال عباس هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية، فلما حاذاه سعد قال أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. وسيأتي إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لقول سعد بن عبادة. قال ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب وأجلها، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورايته مع زبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان أخبره بما قال سعد، قال له إن سعدا يقول كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. فيه رد المقالة الباطلة ولو كانت من قريب لك، كيف هو قائد، هو أمير الأنصار. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الراية من سعد وتدفع إلى ابنه قيس، ورأى أنها لم تخرج عن سعد خروجا كاملا إذ صارت إلى ابنه، فهذا نوع تأديب، نوع تأديب، أخذها من سعد وجعلها في ابنه، ما ذهبت بعيدا. ثم مضى صلى الله عليه وسلم وأمر أن تركز رايته بالحجون، ثم دخل مكة فاتحا مؤزرا منصورا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعترضكم مقاتلا فأنيموه، قيل فأنيموه يقتلوه، وقيل فأنيموه يبطحوه. وأمر بقتل 4 من الرجال وامرأتين، أمر بقتلهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، منهم ابن خطل وقد قتل، ومنهم عكرمة وقد هرب ونجا ثم أسلم، ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح وقد اختبأ عند عثمان وهو أخوه من الرضاعة وأسلم ولم يقتل، ورجل رابع قال: ثم دخل مكة فاتحا مؤزرا منصورا قد طأطأ رأسه تواضعا لله عز وجل حتى إن جباته تكاد تمس رحلة، يعني مطي رأسه ليس متعاليا متبخترا. جاء في هذا الحديث حديث فيه ضعف، لكن هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يقرأ: إن فتح لك فتحا مبينا، ويرجعها. وهذا الترجيع قيل هذا كان في صلح الحديبية، يعني ورد أنه في صلح الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم راجع نزلت هذه السورة. قال: وبعث صلى الله عليه وسلم على إحدى المجنبتين خالد بن الوليد وعلى الأخرى الزبير بن العوام، وقال: من دخل المسجد فهو آمن. هذا نستفيد منه ماذا؟ ها؟ نستفيد منه أن المسجد ليس كل الحرم، أن المسجد ليس كل الحرم، فالمسجد أخص، فالمسجد الحرام أخص من الحرم. نعم. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن. المعنى أن من اعترض فلا يلومن إلا نفسه، الذي يريد السلام يأتي المسجد أو يدخل دار أبي سفيان أو يغلق باب بيته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد الحرام، فطاف به على راحلته، وكان حول البيت 600 و300 صنم، فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بقوس معه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. انظر، أول ما دخل هدم الأصنام، مع أنه قد دخل مكة واعتمر، مع ذلك ما كسر الأصنام عليه الصلاة والسلام، فكل شيء له وقته. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة فإذا فيها صور فأمر بها فمحيت، ثم صلى فيها، فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها ووحد الله عز وجل، ثم وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ما يفعل، فأخذ بعظمتي الباب وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذاب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. انتهت. الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الطلقاء بمعنى يعني أنه عفى عنهم، عفى عنهم، فمن أسلم كانت له المعزة والمكانة، ومن لم يسلم وأمسك عن الشر فإنه يعتبر طليقا، لا يقتل ولا يسجن ولا يضرب. ولما كان اليوم الثاني من الفتح قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمته اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وهذا الحديث جاء في الصحيحين، حديث أبي شريح وهكذا حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، معاني متقاربة. قال: وكانت الساعة التي أحلت فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طلوع الشمس إلى صلاة العصر يوم الفتح، أخرجه الإمام أحمد وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكنه كان خاصا، فإنه فيه لما فتح الله لنبيه مكة قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن أبي بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر. فهذا إذن خاص، وهذا يدل على أن هذه الساعة انتهت قبل العصر وقبل ذلك، إنما رخص فقط إلى العصر لمن؟ لخزاعة مع بني بكر من أجل أن تقتص منهم، والله أعلم. والحديث حسن. ثم قام صلى الله عليه وسلم 19 يوما بمكة يقصر الصلاة، ماذا قال عندك؟ هل خرجه؟ قال: ثم أقام صلى الله عليه وسلم 19 يوما بمكة يقصر الصلاة ولم يصم بقية الشهر، لأنه لم ينوي قطع السفر، مع أنه جلس في مكة كم؟ أكثر من 4 أيام. وهذا يرجح قول من يقول أن من لم يقطع السفر ولا يزال مسافرا ولو مكث أكثر من 4 أيام أنه لا يزال مسافرا. قال: لأنه لم ينوي قطع السفر، أقام كذلك لتوطيد التوحيد ودعائم الإسلام، تثبيت الإيمان ومبايعة الناس. وفي الصحيح عن مجاشع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح ليبايعه على الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الهجرة بما فيها، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة صارت بلاد الإسلام، ما عاد في هجرة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. وبهذا الفتح المبين تم نصر الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكما قال عمرو بن سلم الجرمي: كان الناس ينتظرون من يغلب، محمد ومن معه أو قومه. فلما كان الظهور للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه دخل الحرم وأنه استحل الكعبة ولم تنزل أي عقوبة كما نزلت على أصحاب الفيل، دل على أنه على حق وأنه نبي وأن الله قد مكن له وأن الله راض عن دعوته. فدخل الناس في دين الله أفواجا كما أخبر الله. قال: وعاد بلد الله بلدا إسلاميا أعلن فيه بتوحيد الله وتصديق رسوله وتحكيم كتابه، وهكذا رفع الأذان وإقامة الصلاة، وصارت الدولة فيه للمسلمين، واندحر الشرك وتبدد ظلامه، والله أكبر ولله الحمد، وذلك من فضل الله على عباده إلى يوم القيامة. وهذا فيه إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. خرج من مكة هو وأبو بكر طريدين شريدين، وعاد إليه بعد 8 سنوات فاتحا، وهذا فيه أن أهل الحق يوطنوا أنفسهم على الصبر، فقد يكون التمكين بعد سنين إذا اتقيت الله وراقبته وعظمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رجع فاتحا مكة إلا بعد 8 سنوات، فكيف الآن مع الضعف في المسلمين، ضعف الإيمان وضعف العمل، ربما سيؤخرون أكثر وأكثر بسبب ما هم عليه من الضعف والعصيان. ولهذا كان من المناسب ذكر أسباب النصر، فجعل المصنف رحمه الله مجلسا خاصا في بيان أسباب النصر الحقيقية. فالمسلمون إذا أرادوا نصرا وعزا وشرفا على أعدائهم، فعليهم بإقامة التوحيد وترك الشرك والتنديد، بإقامة الطاعة ترك المعصية، بإقامة السنة ترك البدعة، بإقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما شابه ذلك من الأمور التي بها صلاح الأمة وعزها وفخرها. اللهم ارزقنا شكر هذه النعمة العظيمة، وحقق النصر للأمة الإسلامية كل وقت في كل مكان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.